Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 26 يونيو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقرر لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو يقول بأن اللجنة تعمل على تفكيك النظام سياسياً واقتصادياً عبر تتبع الحسابات المصرفية. تجمع المهنيين يدعم مبادرة حمدوك ويدعو شركائه في قوى الحرية والتغيير والموقعين على سلام جوبا لتحقيق التحول الديمقراطي. مقتل الشيخ أحمد حسن أحمد رمياً بالرصاص مجهولين بمنزله بالشرفة جنوب تابت بولاية شمال دارفور. مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم من قبل مسلحين على عرب التفار بمنطقة دانكوج بولاية وسط دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلن الدكتور صلاح منا مقرر لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو أن اللجنة تعمل على تفكيك النظام المباد سياسيا واقتصاديا، وذلك عبر متابعة حساباتهم المصرفية التي تعمل في أنشطة مشبوهة من غسيل الأموال والإتجار بالعملات والتهريب الضريبي، فيما تلاحق الأجهزة المختصة سياسيا تحركات عناصرهم التي تنشط في أعمال مضادة لحركة الثورة. وقال منا في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في مقرها بالجهاز التشريعي لولاية الخرطوم مساء الخميس إنه تم تجميد 500 حساب مصرفي لها علاقة بهذه الأنشطة المخالفة للقانون، فيما بلغت الأموال التي تم التحفظ عليها 64 تريليون و305 مليون و977 جنيه، وتم إحالة 173 ملف لمخالفات ضريبية بلغت حجم التجاوزات فيها 700 مليون جنيه، كما تم توقيف اثنين من مدراء البنوك لقيامهما بأنشطة مصرفية مخالفة للقانون. وعلى صعيد الملاحقات السياسية لتجاوزات فلول النظام المباد، ذكر أن اللجنة تحركت بمشاركة الأجهزة المختصة في الشرطة والقوات المسلحة والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة لإيقاف مخطط كبير كان يستهدف الجهاز على قوى الثورة يسعون للتحرك في 30 من يونيو الجاري بحسب معلومات حصلت عليه هذه الأجهزة المختصة. وكشف منا عن ضبط 20 جهاز هاتف جوال كانت تعمل على الاتصالات بين عناصر متواجدة في كوبر وأخرى محتجزة في سجن الهدى تعمل على تحريك أنشطة مشبوهة وخلق فتنة وعمل شغب ضد قوى الثورة متورط فيها كل من الرئيس المخلوع عبد الرحيم أحمد حسين وعبد الباسط حمزة ونافع لنافع وكبر، تستخدم في التواصل بين العناصر النشطة داخل وخارج السجون ومن بينهم من يدعون دعم الثورة في حين كانوا يتآمروا عليها. وأوضح الأستاذ وجي صالح أنه تم رصد 3 مراكز تعمل على ترويج الإشاعات المضادة تنطلق من 3 دول لم يشاء الإفصاح عنها، تم تحديد أماكنهم في الخارج وفي الداخل حيث تم الضبط منهم بالداخل. وفي ذات السياق حذر الأستاذ وجي صالح السودانيين المتواجدين في المهاجر من اللجوء إلى التحويل خارج النظام المصرفي لأنها لم تعد مأمونة العواقب، نسبة لأنه ليس مسموح بالتداول النقدي خارج النظام المصرفي، كما لن يسمح بالاحتفاظ بأموال لافتة خارج النظام البنكي لأنها تعد مخالفة جنائية. دعا تجمع المهنيين السودانيين شركائه في قوى إعلان الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية الموقعة على سلام جوبا للعمل سويا من أجل تحقيق مهام الانتقال والتحول الديمقراطي. وقال التجمع في تعميم صحفي يوم الخميس إنه اطلع على مبادرة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السيد عبدالله حمدوك والتي أشار فيها إلى ضرورة التوافق بين مكونات التغيير السياسي والاجتماعي في السودان وتحقيق مهام ومطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة والانتقال السياسي والديمقراطي وصولا للانتخابات وتحقيق كامل مبادئ الثورة والسلام والعدالة. وأكد التجمع دعمه لهذا التوجه والمبادرة مع طرحها للنقاش وإبداء الملاحظات والرأي ومزيدا من الحوار حولها لبناء وتعزيز الثقة بين جميع أطراف الوثيقة الدستورية وأطراف العملية السلمية الموقعة على سلام جوبا وقوى الكفاح المسلحة التي تقف مع التغيير وتتفاوض مع الحكومة الانتقالية، وأهمية التوصل إلى سلام شامل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد لتحقيق قيم المواطنة أساسا للحقوق والواجبات. وثمن تجمع المهنيين السودانيين تأكيد رئيس مجلس الوزراء الانتقال على تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن وتفكيك نظام 30 من يونيو كأساس لنجاح الفترة الانتقالية وقفل الباب أمام منسوبي النظام المخلوع ومن شاركوه لتعطيل الفترة الانتقالية حفاظا على امتيازات أسقطها السودانيون بثورة ديسمبر المجيدة، كما أنه يرى أهمية إعادة هيكلة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لتعبر عن تطلعات السودانيين. وأشار تجمع المهنيين السودانيين إلى أن هناك مهددات للانتقال السياسي والديمقراطي تتطلب النظر لقضاياها بعمق يقود لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية وبناء مؤسساتها ومن ضمنها المجلس التشريعي والمفوضيات. قتل الشيخ أحمد حسن أحمد رميا برصاص مسلحين أمام منزله بقرية الشرفة جنوب تابد بمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور ليلة الخميس. وقال أدم أوكيرول لراديو دبانجا أن مسلحين يركبون 6 جمال قدموا إلى منزل شيخ قرية الشرفة في حوالي الواحدة من ليلة الخميس ونادوه، وعندما خرج عليهم أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلا في الحال. وأوضح كيرو أن المسلحين كذلك أطلقوا النار على بنات شيخ القرية عندما خرجنا من المنزل عقب سماعهن صوت إطلاق النار على والدهن، وأدى إطلاق النار إلى إصابة كل من فاطمة أحمد 12 عام بإصابة في اليد وحواء أحمد 35 عام بإصابة في الرجل. وأشار أوكيرو أن المسلحين قاموا بإطلاق أير نارية كثيفة في القرية قبل الفرار إلى جهة الغرب من القرية. وذكر أوكيرو أن بلاغ بالحادث فتح بشنجل طوباي، وألقت الشرطة القبض على مشتبه فيه بالضلوع في الحادث في إحدى الفرقان القريبة من القرية. من جهة تانية ناشد مواطنو المنطقة السلطات بضرورة توفير الحماية للموسم الزراعي الحالي، وقال آدم أوكيرو لراديو دبانجا إن الرعاة المسلحين الذين استوطنوا في أراضي النازحين بقرى الشرفة يرفضون عودة النازحين إلى قراهم وفلاحة مزارعهم. وأوضح آدم إن شيخ القرية القتيل دعا من قبل إلى عدم إعاقة أي نازح عائد طوعا للقرية من ممارسة الزراعة وفلاحة أرضه التي عاد إليها، الأمر الذي يرفضه الرعاة المسلحين. وناشد أوكيرو السلطات بضرورة تأمين الموسم الزراعي لهذا العام حتى يتمكن المواطنين من الزراعة. وأضاف آدم أوكيرو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
القصة كالآتي، لأنهم من الناس دي رجعوا في منطقتهم بشكل أوضى طوائية للزراعة، وهم دين رافدين الرعاة للسيطرة على الزراعة، الناس رافدين كلام زي دي عشان الناس ما تجي تعمل هنا. والزول داك كشيخ في القرية هناك وقال لهم وجههم، قال لهم يا أخي الناس جايين لزراعتهم لهواكيهم عشان يزروا، ما في زول يطرد الكلامات زي ده.
قتل شخص مجهول الهوية وأصيب آخر في إطلاق نار من قبل مسلحين على عربة تجارية دفار بمنطقة دانكوج بولاية وسط دارفور يوم الخميس. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن أفراد ميليشيات مسلحة يستقلون 3 دراجات نارية فتحوا النار على عربة نقل تجاري دفار بوادي جرتنغا عندما كانت في طريقها من مدينة نيالا إلى منطقة موني، وأدى إطلاق النار إلى مقتل شخص لم يتم التعرف على هويته، إضافة إلى إصابة أحد الركاب بإصابة خطيرة نقلوا على إثرها إلى مستشفى زالينجي بواسطة الشرطة عقب فتح البلاغ بالحادث. نفى الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني المهندس نور الدين بابكر خروج كتلة نداء السودان من المجلس المركزي للحرية والتغيير. وقال نور الدين أن نداء السودان مع الاستمرار في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مع العمل على إصلاحه والقيام بكل المعالجات اللازمة بما يحقق نجاح الفترة الانتقالية نافيا قيام أي اجتماع لنداء السودان. كما نفى عدد من رؤساء الكتل المكونة لنداء السودان خروج نداء السودان من المجلس المركزي للحرية والتغيير مؤكدين تمسكهم به وأمنوا على إصلاحه بما يحقق نجاح المرحلة الانتقالية. وأكد عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس دعم الجبهة الثورية وتمسكها بشراكتها مع المجلس المركزي للحرية والتغيير، وهي شراكة نصت عليها اتفاقية جوبا التي أصبحت جزء من الوثيقة الدستورية بحسب وكالة سونا للأنباء. وكان قد صدر بيان باسم المجلس القيادي لقوى نداء السودان أعلن بتجميد عضوية نداء السودان في المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير، وذلك خلال اجتماع عقده المجلس بدار حزب الأمة أمس. وقال المجلس إنه بناء على الالتماس المقدم من قبل حركة جيش تحرير السودان تقرر أن يسري التجميد ابتداء من 29 من شهر يونيو عام 2021. استقبل السفيرة الاتحاد الأوروبي وفرنسا وممثلو حكومة السودان من وزارتي الصحة والخارجية في مطار الخرطوم الدولي طائرة إنسانية تحمل حوالي 3 أطنان من المعدات الطبية منحة عينية من فرنسا للسودان عبر آلية الحماية المدنية الأوروبية، وتشمل المعدات أقنعة وجه وقفازات وملابس طبية وقائية ومولدات الأكسجين وأجهزة طبية وأجهزة اختبار فحص الكورونا الدقيقة وخيام وأطقم طبية لمراكز التطعيم التي تستخدم لمرة واحدة. وستمكن هذه المعدات حكومة السودان من إنشاء مراكز متنقلة للتطعيم ولفحص الكورونا والوصول للمواطنين في المناطق النائية لمكافحة الوباء. اختتم بالخرطوم ظهر الخميس المباحثات العسكرية السودانية المصرية بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، حيث وقع عن الجانب السوداني الفريق قوى الركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان، فيما وقع عن الجانب المصري الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية. وقال الإعلام العسكري في موجز خبري أن الفريق قوى الركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات بين الجيشين، وقدم شكره للقوات المسلحة المصرية على دعمها وتعاونها الكبير، فيما أكد نظيره المصري على عمق العلاقات وأن الزيارة تأتي في إطار المتابعة والمراجعة لما تم الاتفاق عليه. يشار إلى أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية توقف بالخرطوم في طريق عودته من الكونغو، حيث استأنف رحلته عقب التوقيع مباشرة. شددت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية رئيسة المجلس الوزاري للإيجاد على أهمية مبادرة الحلول المستدامة لقضايا النزوح في السودان وجمهورية جنوب السودان. جاء ذلك لدى مخاطبتها أعمال الدورة 72 للمجلس الوزاري للإيجاد والتي عقدت افتراضيا يوم الخميس وشاركت فيها الدول الإيجاد 7. وأوضحت السيدة الوزيرة أن المبادرة تستهدف أكثر من 7 ملايين من النازحين واللاجئين والعائدين والمجتمعات المستضيفة في البلدين الشقيقين، وسيتم اعتماد الاستراتيجيتين الوطنيتين الخاصتين بهما في قمة رؤساء دول وحكومات الإيجاد المزمع عقدها في سبتمبر المقبل. وقالت السيدة الوزيرة أن المبادرة ذات صلة مباشرة بتنفيذ اتفاقيتي السلام في البلدين وفي بناء واستدامة السلام وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية المتوازنة، كما تساهم في ترقية حقوق الإنسان الخاصة بالفئات المستهدفة وتمكينهم من العيش الكريم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي التنموية للعام 2063، بجانب مساهمتها في دعم اقتصاد البلدين وفي تعزيز جهود محاربة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، علاوة على دورها في تعزيز العلاقات بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان وفي دعم جهود التكامل الإقليمي. من ناحية أخرى، دعت السيدة الوزيرة المجتمع الدولي لتقديم مختلف أوجه الدعم للمبادرة التي وصفتها بأنها تمثل تقديراً من المجتمع الدولي لجهود السودان الفريدة في استضافة ملايين اللاجئين منذ 60 القرن الماضي. كشفت الأم البديلة منال سعيد فضل المولى عن تضاعف أعداد الأطفال فاقدي السند بنسبة كبيرة خلال الأعوام السابقة، وأشارت إلى حاجة أولئك الأطفال إلى مزيد من الرعاية والمساعدة. وقالت في حديث مع راديو دبنجا ضمن سلسلة نساء ملهمات إنه مشروع الأم البديلة استطاع خلال 18 عاما منذ انطلاقه رعاية المئات من الأطفال داخل الأسر. وأوضحت منال سعيد إن المشروع في بدايته في العام 2004 كان برعاية وتأهيل منظمة هوب أن هوم التي تكفلت بكافة احتياجات الأطفال ورعايتهم داخل الأسر. وأضافت إن الأمهات منذ إنهاء عمل المنظمة حوالي العام 2008 بتنا يواجهنا معاناة كفالة الأطفال بعد أن أهل المشروع لوزارة الرعاية الاجتماعية التي لا تفي مساهماتها بمتطلبات الأطفال في ظل الظروف الصعبة، مضيفة إن الأم البديلة تقع عليها معظم أعباء كفالة الأطفال. انطلقت بولاية النيل الأبيض يوم الخميس عمليات التسجيل لبرنامج دعم الأسر السودانية ثمرات بمحليات الولاية المختلفة، والذي يأتي تنفيذه ضمن خطة حكومة الفترة الانتقالية لمجابهة التحولات الاقتصادية في البلاد وتخفيف أعباء المعيشة للمواطنين. وبدأت عمليات التسجيل بمحليتي كوستي في 4 مراكز موزعة على جميع الوحدات الإدارية بالمحلية. وقال الأستاذ إماد الدين أحمد قادم مدير قطاع التنمية الاجتماعية مقرر اللجنة العليا لبرنامج ثمرات بالنيل الأبيض في تصريح لسونا إنه اللجنة دشنت يوم الخميس 4 مراكز بمحلية كوستي لبداية عمليات التسجيل والتي ستتواصل اليوم الجمعة، ستتواصل بافتتاح 6 مراكز، 4 منها في محلية ربك، 2 في مدينة ربك، وواحدة بوحدة عسلايا، والآخر بوحدة الجزيرة أبو، 2 في محلية تندلتي. وناشد عماد الدين كافة المواطنين الإسراع بتسجيل أسمائهم في جميع المراكز المخصصة للتسجيل والتي بدأ أعمالها من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء بالرقم الوطني أو البطاقة الشخصية أو الجواز عبر 3 طرق للصرف عن طريق الحساب البنكي أو البطاقة الذكية أو شريحة الهاتف، مع التأكيد بأن جميع البيانات باسم الشخص المستفيد. الخبر الأخير في النشرة: انطلقت صباح يوم أمس الجمعة مبادرة شباب وادي حلفة في نظافة السوق العمومي للمدينة بالتنسيق مع وحدة حلفة الإدارية ومكتب صحة البيئة. وأكد الشباب أن حملتهم ستتواصل حتى تتم تغطية كل أرجاء السوق، وإنها ستكون كل أسبوع يومي الجمعة والسبت. ودعت المبادرة جميع شباب الأحياء بالمدينة للمشاركة في تحميل ونظافة السوق. وثمن الضابط الإداري أبو عبيدة برهان ممثل المدير التنفيذي بمحلية حلفة بمبادرة جهود شباب حلفة في هذه الحملة التي تعد شراكة حقيقية ميدانية في تعزيز الصحة الوقائية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10، حييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 وال 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا تردوكو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو. وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو. هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو. أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في هذه الحلقة سنقدم لكم الجزء الأول من لقائنا مع السيد فادي الأبطالله
المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، لنطرح عليه مجموعة من الأسئلة التي تدور في ذهن الكثير من السودانيين حول المحكمة الجنائية الدولية وما تنوي القيام به فيما يخص تحقيق العدالة. نتمنى أن هذا الحوار يزيل كثير من اللبس لدى الكثير من السودانيين وينير فكرة المحكمة الجنائية الدولية. أهلا ومرحبا بك فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية في راديو دبنجا في برنامج العدالة الانتقالية.
أهلا وسهلا
سيد فادي العبد الله، كمدخل لحوارنا يا ريت لو عرفتنا بالمحكمة الجنائية الدولية.
نعم، أنا فادي العبد الله، نطق باسم المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دولية أنشئت باتفاقية هي نسميها نظام روما الأساسي، وانضم حاليا إلى هذه الاتفاقية 123 دولة، والمحكمة متخصصة في ملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان في شروط خاصة، وذلك إذا ارتكبت هذه الجرائم إما على أراضي دولة منضمة إلى هذا النظام أو من قبل مواطنين من دولة منضمة إلى هذا النظام أو إذا كان هنالك طلب من مجلس الأمن، وهو الحال فيما يتعلق بدارفور في السودان. فالمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة كما ذكرت أنشئت بهذه الاتفاقية، وتلاحق هذه الجرائم كي لا يكون هنالك إفلات من العقاب، وذلك وفقا لمبدأ مهم وهو مبدأ التكامل، بمعنى أنه إذا كان هنالك ملاحقات جدية على المستوى الوطني فالأولوية للقضاء الوطني، ولكن إذا كان هذا متعذرا إما لغياب الإرادة أو لغياب القدرات والإمكانيات على إجراء مثل هذه الملاحقات الجدية، عندها ينبغي أن يكون هناك مجال للضحايا والمجني عليهم، وهذا المجال هو من خلال العدالة الدولية.
السيد فادي، واضح من كلامك أنه ملف دارفور تم إحالته للمحكمة الجنائية وفق إحالة من مجلس الأمن، ولكن رغم ذلك الكثير من الإشاعات والكثير من الحديث تم حول المحكمة الجنائية الدولية إنها هي محكمة أساسا قامت لتستهدف يعني الأفارقة، والقصد منها هي متابعة الرؤساء الأفارقة، وكانوا لديها بعد سياسي.
يعني أولا المحكمة هي محكمة جنائية تلتزم بالقانون وبالقواعد القانونية وليس لها بعد سياسي، ولكن لأن طبيعة الجرائم التي تلاحقها المحكمة هي جرائم ترتكب على نطاق واسع، فالمشتبه بهم لا يمكن إلا أن يكونوا من أصحاب النفوذ بشكل من الأشكال، وبالتالي يمكن أن يكون هنالك أثر سياسي، ولكن المحكمة تتبع القواعد القانونية، وهنالك عدد كبير من القواعد الموجودة من أجل ألا تخرج المحكمة بأي شكل من الأشكال عن أداء وظيفتها القانونية بشكل محايد تماما. هذا من الناحية الأولى. من الناحية الثانية في موضوع المحكمة الجنائية الدولية والقارة الأفريقية، فكما ذكرت المحكمة لديها تخصص هو جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان في ملاحقتها وفقا لمبدأ التكامل الذي ذكرته في شروط معينة. كيف يمكن أن نفتح تحقيقا في مثل هذه الأمور؟ الموضوع يتم إما بناء على طلب من مجلس الأمن، وهذا حصل في حالتين فقط، في حالة دارفور في السودان وفي حالة ليبيا، وهذا بالتالي هو اختيار مجلس الأمن وليس اختيار المحكمة. ثانيا بناء على طلب من دولة هي منضمة إلى نظام روما، وحتى وقت قريب كل الدول التي طلبت من المحكمة فتح تحقيق كانت هي دول أفريقية، يعني معظم التحقيقات التي فتحتها المحكمة فيما يتعلق بأفريقيا كانت بطلب إما من مجلس الأمن أو بطلب من الدولة الأفريقية هي ذات نفسها. والطريق الثالث لفتح التحقيق هو أن المحكمة، أن المدعية العامة للمحكمة تقرر من تلقاء نفسها وبعد أخذ الإذن من القضاة بفتح التحقيق، وهذا حصل في حالتين أو ثلاثة فيما يتعلق بأفريقيا، ولكنه أيضا حصل فيما يتعلق بفلسطين، بأفغانستان، ببنغلاديش، ميانمار، بجورجيا، وبالتالي بعدد آخر من الحالات خارج أفريقيا أيضا. فبالتالي المدعي العامة والمحكمة تعمل بشكل نزيه وحيادي تماما وتعمل وفقا للقواعد القانونية، ولكن بما أن الطلبات الأولى التي وصلتها كانت من دول أفريقية ومن مجلس الأمن فيما يتعلق بحالتين أفريقيتين، فبالتالي كان من الطبيعي أن القضايا الأولى المعروضة أمام المحكمة تكون متعلقة بالقارة الأفريقية. ولكن التحقيقات تجري حاليا في عدد من الحالات خارج أفريقيا، وهناك عدد من التحليلات الأولية التي قد تفضي أيضا إلى التحقيقات في عدد آخر من الدول خارج أفريقيا مثل كولومبيا وفنزويلا وأوكرانيا وغيرها.
نعم سيد فادي، إذن الوضع بالنسبة للسودان هو إحالة من مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية، لكن الكل يتساءل في السودان طالما أنه في إحالة من مجلس الأمن فيما يخص السودان للمحكمة الجنائية الدولية، بيروا أن هناك جرائم كثيرة ارتكبت يمكن أن تكيف ضمن الأربعة جرائم المنصوص عليها في نظام المحكمة، اللي هي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان. بيروا أن هذه الجرائم قد تم ارتكابها خارج دارفور في مناطق الحروب في النيل الأزرق في جبال النوبة وحتى في داخل الخرطوم أثناء فض الاعتصام. يرى أن هذه الوقائع قد تشكل واحدة من الجرائم، ويتساءل لماذا المحكمة لا تحقق في هذه الجرائم.
نعم، مثل ما ذكرت ولاية المحكمة القضائية مرتبطة إما بأن يكون هناك دولة انضمت إلى نظام روما وهذا ليس حال السودان، أو بأن يكون هناك طلب من مجلس الأمن وهذا هو ما يتعلق بدارفور في السودان. ولكن عندما يكون هنالك طلب من مجلس الأمن فإن ولاية المحكمة القضائية مرتبطة بالمعايير التي يحددها مجلس الأمن في طلبه، ومجلس الأمن طلب من المحكمة التحقيق فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في دارفور، وبالتالي ولاية المحكمة القضائية حاليا لا تشمل إلا ما حصل في دارفور، أي شيء حصل خارج دارفور وغير متعلق بالنزاع في دارفور فهو ليس تحت اختصاص المحكمة أو ولايتها القضائية، إلا إذا في المستقبل طلب مجلس الأمن أو طلبت الحكومة السودانية ذلك. ولكن في الوقت الحالي المعيار الذي حدده مجلس الأمن هو ملف دارفور، وهذا فقط ما يخضع لولاية المحكمة القضائية.
نعم سيد فادي، إذا كانت ولاية المحكمة الجنائية الدولية محصورة في دارفور بس وليست في كل أنحاء السودان، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بتفويض جديد من مجلس الأمن، هل التفويض الممنوح للمحكمة الجنائية للتحقيق في الجرائم الوقعت في دارفور هو مربوط بزمن محدد، أم حتى الجرائم التي ارتكبت اليوم وسترتكب غدا ستدخل داخل اختصاص تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية؟
نعم، الوضع في ما يتعلق بولاية المحكمة على دارفور ليس محددا بمهلة زمنية، يعني هو منذ التاريخ الذي حدده مجلس الأمن ولكنه مفتوح للمستقبل. بالتالي إذا كان هناك جرائم ارتكبت أو ترتكب حاليا أو في المستقبل فيمكن أيضا أن تخضع لولاية المحكمة إذا كانت متعلقة بدارفور.
نعم سيد فادي، هناك مجموعة من السودانيين تم إصدار أوامر إحضار في حقهم فيما يخص الجرائم التي ارتكبت في دارفور، بعض منهم الآن موجودين في السجون السودانية، وسمعنا أخيرا أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت باب للتفاهم بينها وبين النظام السوداني. عايزين نعرف هل المحكمة الجنائية الدولية طلبت من الحكومة السودانية تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أم لا؟
يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، نظام المحكمة واضح عندما يكون هنالك أمر بالقبض على شخص معين فتسلم طلب لتسليم هذا الشخص إلى السلطات المعنية، ويمكن للسلطات المعنية أن تتعاون في هذا الموضوع بأشكال مختلفة، لأنه كما ذكرت ولاية المحكمة القضائية تخضع لمبدأ التكامل، بمعنى أنه المطلوب من السلطات السودانية هو التعاون مع المحكمة والالتزام بنظام روما الأساسي. نظام روما الأساسي يتيح أمام السلطات السودانية إما أن يسلموا الأشخاص المطلوبين إلى المحكمة، وإما أن يدفعوا بمبدأ التكامل وهو أن يكون هنالك ملاحقات جدية ضد نفس الأشخاص بنفس الأفعال الجرمية الموجهة إليهم تهمة ارتكابها أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي فالمطلوب هو تعاون السلطات السودانية والتزامها بنظام روما وننتظر من السلطات السودانية أن تقرر هل يعني تريد أن تتعاون من خلال التسليم أو من خلال الدفع بعهود التكامل، أو ما هي الطلبات أو المقترحات من ضمن نظام روما الأساسي.
نعم، يعني يفهم من هذا الكلام أن المحكمة الجنائية الدولية الآن يعني تنتظر من السودان رد فعل تجاه تعاونه مع المحكمة الجنائية وتحديد كيفية التعامل فيما يخص المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
نعم، يعني هذا هو نظام روما الأساسي كما ذكرت، هناك أوامر بالقبض صدرت ضد أشخاص معينين، وبالتالي هناك أيضا واجب على السودان للالتزام بنظام روما الأساسي وفقا للقرار الذي صدر عن مجلس الأمن. ينتج عن ذلك أن السلطات السودانية يمكن لها أن تلتزم بنظام روما من خلال مبدأ التكامل وملاحقة هؤلاء الأشخاص بنفس الأفعال الجرمية المتهمين بها أمام المحكمة الجنائية الدولية ولكن أمام القضاء الوطني، وعندها يمكن الدفع من خلال مبدأ التكامل، أو يمكن التعاون من خلال تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية والسير في الإجراءات المطلوبة من المحكمة.
هل يدخل في باب التكامل الذي تحدثت عنه إمكانية قيام محكمة مختلطة ما بين المحكمة الجنائية الدولية والنظام القضائي السوداني لمحاكمة هؤلاء الأفراد؟
يعني هذا الأمر سابق لأواني، بمعنى أنه إذا كان هنالك محكمة مختلطة، وهذا ليس يعني ليست المحكمة الجنائية الدولية ليس في نظامها نفسه ما يقول بإمكانية قيام محاكم مختلطة، ولكن يمكن أن تقوم محاكم مختلطة بأشكال أخرى. عندها ينبغي أن ننظر إلى طريقة تشكيلها القانوني وصلاحياتها، وهل ينطبق عليها مبدأ التكامل أم لا، وهذا سوف يعود بته إلى القضاء إذا ما حصل ذلك. ويعني من الصعب الآن التكهن بما سيكون وضع القانوني لمحكمة مختلطة، لم نرى أي وثيقة تحدد نظامها القانوني وطريقة تشكيلها وصلاحياتها إلى آخره. لذا فمثل هذا السؤال يعني سابق لأواني، وهو نوع من التكهن الذي لا يمكنني أن أجيب عليه الآن.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من لقائنا مع السيد فادي عبدالله الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في الحلقة القادمة واللي حنقدم فيها الجزء الثاني، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو قضايا الشباب. قضايا الشباب
من الأسباب التي ساهمت إنه الشاب السوداني يعاني في الفترة الحالية
الأسري، وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بس.
قضايا الشباب
من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تنشر الناس الكبار، ابدا يا اخي خلاص انتوا قبل الشباب دي الفرصة.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة انها تستوعب طموحات الشباب دي.
قضايا الشباب، قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف عدد من الشباب والشابات للحديث حول أهمية وسائل التواصل الاجتماعي للشباب السوداني ودوره في حياتهم اليومي. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا بدر الدين حسين من القيادات الشبابية بمدينة عبرة بولاية نهر النيل. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. السيد بدر الدين، كلامك شنو حول استخدام الشباب للسوشيال ميديا في السودان؟
أول حاجة أنا برحب براديو دبنجا، وطبعا ده موضوع مهم جدا وبيعتبر من المسائل اللي بقت تمس الإنسان العصر يعني والجيل الحالي. وسائل التواصل الاجتماعي عموما، الفيسبوك، تويتر، الواتساب، هي بقت عندها ارتباط كبير جدا بإنسان العصر، وبقت هو جزء من يوم يعني ومن حياته ومن معاشه. وعموما ممكن أن أقول بشكل واضح هي أثرت طبعا في شباب، وأثرت كثير جدا في تغيير أنماط وحكومات وسياسات كثيرة جدا وسائل التواصل الاجتماعي. لو أخذنا نحن بنلقاه بشكل واضح يمكن من 2011 في ثورات الربيع العربي، هي قدرت تخلق منصة للشباب، وقدرت أنه تخلق مواطن يكون هو مواطن صحفي بالذات المنصة بتاعت الفيسبوك. يعني خلقت روابط، لأن هي فيها إيجابيات كويسة جدا، أنه خلت أنه الإنسان قادر يخلق صداقات، وقادر أنه هو يكون متلقي للأخبار، وقادر أنه هو ممكن يكون عنده منصة بتاع الترفيه يشارك فيه فيديوهاته صوره أنشطته كلها يعني، ويشاركها مع الآخرين. دي من الميزات الإيجابية. وقادر أنه ممكن يكون هي برضو مجال للأعمال أو التسويق أو الترويج إذا كان في استخدام بشكل الأمثل. أنا زي ما قلت أنه في 2011 في الثورات اللي حصلت على مستوى الشرق الأوسط كان لوسائل التواصل الاجتماعي في تعبية وحشد وحشد الشباب حول قضايا أو مواقف محددة، وفي فتح حكومات يعني عبر الفيديوهات وعبر الانتهاكات اللي كان بتتم مثلا للناشطين في الحراك، ودخل لأنه تتخلق رأي عام في السودان. يمكن أن احنا برضو فيسبوك كمنصة هي كانت للناشطين تحديدا، وكان بتلم جل الفاعلين والناشطين سياسيا وذات انتماءات في الفيسبوك. ده قدر انه يخلي انه في منصة والناس تستفيد منها في مواجهة كثير من التحديات والتعبية لكثير من الدعوات والخروج يعني ضد النظام، ويعني ساهمت في انه تخلق رأي عام. والجيل الحالي لانه هو طبعا احنا عايشين في عصر بتاع السرعه، فالاخبار هي ممكن تلقاها في المنصات بتاعه التواصل الاجتماعي اذا كان فيسبوك او واتساب، شيء سياسي ممكن بتلقاه. ده قدر انه ياثر في شباب الجيل الحالي، يقدم لهم معلومه حتى انتهاكات النظام السابق البايت. الناس قدرت انه يعني تجيب مثلا فيديوهات، تجيب انتهاكات هي تمت لمراحل، الناس ممكن تتكلم تتناقش. يعني هي كانت منصات حرة يعني عموما، ولعبت دور كبير جدا أنا بفتكر في وعي الشباب والشباب السوداني تحديدا. الميزة الثانية فيه أنه في السودان هنا في الفيسبوك وفي الواتساب، الواتساب ده كمان من ميزة أنه هو الخلق بتاع جروبات، يعني أنت ممكن من أصدقاء أو تشبيك مع مجموعة من الشباب في قضية محددة. بالذات في الثورة بتاعت ديسمبر الأخيرة دي كان لمجموعة الواتساب أو الجروبات اللي بتنشأ، يعني إنه الناس ممكن تتلقى معلومات وتنظم نفسها بعيدة عن الأعين يعني. فلعبت دور كبير جدا في الثورة بتاع ديسمبر، ولعبت دور كبير جدا في إنه الشباب إنه هم يقدروا ينظموا نفسهم بأدواتهم هم اللي بيقدروا عليها وبتقنية عالية جدا يعني. يعني مثلا زمان أنت الأخبار بتقوم تتلقاها من الصحف الورقية، تري جريدة حتى تعرف الحاجة الحاصلة شنو إذا كان في واقعك الداخلي أو الخارجي، أو تفتح التلفزيون تشوف نشرات الأخبار عشان تعرف تتلقى المعلومة. لكن حاليا المعلومات دي كلها والأخبار دي كلها ممكن تلقاها في السوشيال ميديا.
شكرا لك السيد بدر الدين حسين. ومنها ننتقل لسبا عبد الرحمن من القيادات الشبابية بلجان المقاومة بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة. أستاذة سبا، رأيك شنو في السوشيال ميديا من حيث الإيجابيات والسلبيات بالنسبة لكم كشباب؟
طيب، السوشيال ميديا هي فيها فوائد كثيرة وبرضو فيها ضرر، يعني في حالين الزول ما قدر يستخدمها الاستخدام الصح. بتضيف للشباب يعني بتضيف لهم التبادل، تبادل الرأي والمعرفة في الحاجات اللي بتدور حولنا، والتثقيف والارتباط الإنسانية والثقافة الفكرية، بناء الإنسان. فيها إيجابيات كثيرة جدا ممكن تعمل على التنمية وتطوير الذات من خلال اكتساب مهارات التواصل، بتحقق الإبداع في مجالات متعددة في الحياة، برضو بحصل تبادل خبرات وتقوية العلاقات الاجتماعية مثلا في فئات مختلفة وبلدان مختلفة ثقافات مختلفة، تكسر لنا الحواجز الثقافية والعرقية، تعطي كثير من الفرص التجارية الناجحة، والسوشيال ميديا بتدعم لنا الأفكار الناجحة تنشرها بكمية كبيرة بين الناس.
لكلامك يعني نرجع للحتة ذكرتي أنه يعني بتنمي العلاقات بين الشباب بالذات، بيربط بين الشباب ومختلف الثقافات الأخرى في الدول الأخرى. الشباب في السودان في السوشيال ميديا علاقاتهم قاعد تمتد مثلا لدول أخرى، مثلا سواء كان على المستوى الإقليمي، دول الجوار الأفريقي أو العربي أو العالم الثاني مثلا الغربي، في جسور زي دي بتاعت علاقات بتنشأ عن طريق السوشيال ميديا بين الشباب،
في يعني تواصل بالطريقة دي. وأغلب الحاجات يعني ناس بتكون تضمهم قضية معينة، يعني مثلا من بلدان تانية بيكون عندهم مجموعة عندهم قضية مهمة، ولا عندهم فكرة، ولا بيكون عندهم يعني مشروع، نفس المشروع اللي تربطك اللي هو مجموعة الشباب ديل، يلا بكده بخلق ترابط بيناتهم. يعني نحن جينا مثلا دخلنا مجموعة عندنا قضية معينة دايرين نناقشها أو فكرة ندعمها من المجموعة بتاعتنا دي، بعدين نلقى حصل تواصل بيناتنا. نحن لو ما كنا أصلا مترابطين فما بنقدر ننجز الحاجة أصلا جينا عشانها أو اتلمينا عشانها.
على المستوى السياسي قدر شنو الشباب قدروا يستفيدوا من السوشيال ميديا في العمل السياسي بالذات؟ يعني
والله استفادة كبيرة جدا. فيعني في السوشيال ميديا الفترة السابقة خصوصا فيها إبداع رأي، يعني الزول فيه حرية بتاعت إبداع رأي، بيلقى حريته أكتر في السوشيال ميديا. وبعدين أنا ممكن هو ينشر حاجة معينة، الحاجة دي بتلقى إقبال أكتر وتتنشر بصورة أسرع. عندنا التنمر، يعني في ناس بنشئوا لهم حسابات بتكون حسابات مزيفة، بقوموا بنشر الشائعات، يقوموا يخترقوا الحسابات الشخصية بتاعت الناس الثانيين. الحاجة دي على حسب الزول واستخدامه للسوشيال ميديا. انت لما تجي تدخل تكون عارف نفسك انك داير تستفيد منها، يعني تحاول بقدر الامكان تبعد من الحاجة اللي هي تكون خطرة او غير مفيدة. وبعدين نشر الحاجات دي، حاجات تكون ما مفيدة، ما عندها قيمة علمية ولا ادبية، ولا ممكن تفيد الانسان ولا تلتغي به. الناس تحاول قدر الإمكان إنها تبعد من الحاجة دي وتشوف اللي هي بتقدم لها، مع إنها هي السوشيال ميديا فوائدها كبيرة جدا، لكن الناس تحاول تبعد عن الجانب السلبي حتى لو كان بسيط. لما يكون في جانب السلبي البسيط ده بيأثر في المجتمع كتير. فعلا يعني في بعض الشباب وخصوص في سن المراهقة الحاجة دي بتخلي إنه الزول يكون على طول في الشات، حتى لو قام مع الأسرة في المكتبة في وين، يعني هو بيكون أغلب زمنه مديه للسوشيال ميديا. فالحاجة دي بتخليه منزوي شوية كده، وبعدين الحاجة دي بتأثر عليه وممكن توديه لتوحد أو اكتئاب.
شكرا لك سبا عبد الرحمن، ومنها ننتقل إلى الحارس عبد الله من القيادات الشبابية بمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. السيد الحارس، في رأيك إلى أي مدى يعني بتأثر السوشيال ميديا في حياة الناس اليوم، خاصة أوساط الشباب السوداني؟
والله السوشيال ميديا قاعد تأثر بشكل كبير، يعني حتى في خلق الرأي العام ونشرت القضايا كما بيجي شايع يعني في العالم الأخير دي بشكل كبير، بالذات في أوساط الشباب، يعني خصوصا من مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام. يعني الرواد بيجوا كتير وقاعد تخلق دورية ذات يعني شيء من ذات كتيرة بتحنا مصاب لعمل استبيانات، عمل دراسات واستطلاعات للآراء بشكل كبير. خلينا نتفق على الناس في البحوث المجتمعية والشبابية بشكل كبير، يعني استخدامه مش بيجا يعني في شرح الشباب فقط، إنما بيجا حتى للأغراض بتاعت البحوث والحاجات.
بطرعوا إنه الشباب في السودان مستفيدين منه استفادة قصوى؟
ما هي القصوى بالحد المطلوب والحد المسمم اللي هو المواقع دي بالنسبه للتحديات اللي هنا ساعات الشبكه وتغطيتها في ما كل ما مغطيه كل البلد بصوره كويسه، لكن القدر المتاح للناس هو قاعد يستفيد منه بصوره مثلى، يعني ممكن نقول في مواقع التواصل، المواقع الالكترونيه للجامعات للقنوات الفضائيه وغيرها، يعني كل الوسائل تقدر تركز في انه يكون عندها مواقع عن طريق الويب سايت، هي قاعد تفتح نوافذ للناس او المستخدمين او المشاهدين والمستقله في انه يقدروا يتواصلوا معاه ويكونوا متفاعلين مع هاتفين، وحتى بيجت كل مؤشر في جريمة التفاعل بدرجته بين أوساط وحتى الفئات العمرية المختلفة بشكل كبير. يعني
أتاحت الفرصة أنك أنت بتقدر تشارك في الحاجات أو في القرارات الزمان الممكن أو التعليقات الزمان الما ممكن أنت تقدر تشارك فيه، الآن في إمكانك أنك تشارك.
أيوة، هي بتشارك بل أدت أنه في صوت عالي للشباب بفضل الوسائل بتاعت التواصل الاجتماعي، بالاضافه برضه للوسائل زي الواتساب والتليجرام وغيرها اللي ممكن تكون عبر مجموعات تقدر توفر قضايا معينه او تدير فيها ملفات محدده، برضه ركنت عن الشباب من يديروا قضاياهم بصوره كويسه جدا، خصوصا الفتره اللي كانت بتاعت الحراك الشباب استفادوا كثير من المواقع بتاعت التواصل فيها عن طريق الواتساب والفيسبوك ينشروا الثوره ومدى الحراك بتاعها والاحداث اللي قاعد تحصل بشكل يومي، وهي ذات ساعدت في تعبئه الجماهير دي في انها تصير بشكل قوي نتيجه للممارسات اللي اتفضحت عبر الوسائل دي.
شكرا لك السيد الحارس عبد الله، ومنها ننتقل الى الناشطه حواء حريكا من مدينه بابونوسا بولايه غربي كردفان. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. استاذه حواء، في رايك يعني الى اي مدى استفادت الشباب السوداني من وسائل التواصل الاجتماعي؟
الشباب اصبح واعي ومتفتح وعارف مشاكله وهمومه، فبنلقى الكلام ده واضح من خلال يعني دورتنا المجيده دي. الشباب استخدم وسائل هذه الاتصال يعني في كيفيه تكوين المواكب من خلال يعني مكان مثلا الانطلاق وزمن الانطلاق، فهذا كله كان عبر هذه الوسائل، يعني تناقلوا الاخبار عن يعني تكوين المواكب وانطلاقها.
الاسر مثلا نظرتهم لاستخدام الشباب الوسائل دي، هل في حاجات بيشكل لهم قلق، في حاجات بيجذب انتباههم منهم؟ الشباب دي يجب أن يكونوا تحت المراقبة، بزاد الشباب اللي يكونوا صغار مثلا،
يعني بتصاب بالقلق، وأي شيء طبعا عنده سلبيات وإيجابيات. الشباب بالذات البنات يعني من عمر 17 لغاية مثلا 20 سنة، فلا بد هنا يكون في مراقبة، مصر تراقب البنت، لأنه في ناس يعني في أوساط الشباب يتخذوا الوسائل دي يعني بعض المضايقات للبنات، يعني ما كل بنت دخلت الفيس إنها هي متاحة لكل شاب يقول أي كلام عايز يقول، بده هنا تكون في مراقبة البنت بالذات يعني.
نعم، وده الأسرة تتعامل مع الحتة دي كيف مثلا، بالتوعية ولا يعني شكل المراقبة بكم كيف؟
توعية وإرشاد، يعني البنت دائما يوعوها ويرشدوها يعني الطريقة الأمثل إنها تستخدم هذه الوسيلة.
شكرا للضيوف الكرام، كل من بدر الدين حسين من القيادات الشبابية بمدينة عبرة بولاية نهر النيل، وسبع عبد الرحمن من القيادات الشبابية بلجان المقاومة بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، والحارس عبد الله من القيادات الشبابية بمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، وأخيرا الناشطة حواء حريكا من مدينة بابونوسا بولاية غرب كردفان. شكرا لكم جميعا على مشاركتكم معنا في حلقة اليوم من قضايا الشباب، وخصصناها للسوشال ميديا ودورها في حياة الشباب في السودان، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
كنت جايل فالزمان رجعت بيه طعم الغنى، رجعت بيه أحلام سباي والذكريات سباي والذكريات حومت بي بالدندنة حومت بي
I'm راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم السبت الموافق 26 يونيو من العام 2021. مقرر لجنة تفكيك نظام الإنقاذ يقول بأن اللجنة تعمل على تفكيك النظام سياسيا واقتصاديا عبر تتبع الحسابات المصرفية. تجمع المهنيين يدعم مبادرة حمدوك ويدعو شركائه في قوى الحرية والتغيير والموقعين على سلام جوبا لتحقيق التحول الديمقراطي. مقتل الشيخ أحمد حسن أحمد رميان برصاص مجهولين بمنزله بالشرفة جنوب تابت بولاية شمال دارفور. مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم من قبل مسلحين على عرب الدفار بمنطقة دانكوج بولاية وسط دارفور. الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني ينفي خروج كتلة نداء السودان من المجلس المركزي للحرية والتغيير. الأمة البديلة لفاقدي السند بولاية الخرطوم تكشف عن تضاعف أعداد الأطفال فاقدي السند بنسبة كبيرة خلال الأعوام السابقة. انطلقت صباح اليوم بوادي حلفة حملة نظافة السوق العمومي للمدينة بالتنسيق مع وحدة حلفة الإدارية ومكتب صحة البيئة. تبدأ في ولاية النيل الأبيض عمليات التسجيل لبرنامج دعم الأسر السودانية ثمرات بمحليات الولاية لمجابهة التحولات الاقتصادية وتخفيف أعباء المعيشة للمواطنين. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.